بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا فيما مضى في الدرس الماضي في باب زكاة بهيمة الأنعام في زكاة الإبل، في زكاة الإبل، ونعيد ذلك، نعيده إجمالا، ونتكلم في بعض الأحكام التي بقيت في هذا الباب من أحكام زكاة الإبل. زكاة الإبل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه لعمر بن حزم، كذلك في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن في كل 25 من الإبل، إذا بلغت 25 من الإبل، إذا بلغ هذا العدد في 25 من الإبل فيها بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 فيها بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة. فما دون 25، يعني في 24 و23 وإلى 20 ففيها 4 شياه، وفيما دون ذلك في كل 5، في كل 5 فيها شاه. هذه هي فريضة الإبل، يعني زكاتها التي فرضها الله عز وجل، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى عماله، وكذلك كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وبنت المخاض التي تجب في 25 هي الناقة التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي ما لها سنتان، وفي 46 حقة وهي ما لها 3 سنين، وفي 61 جذعة وهي ما لها 4 سنين، وسميت جذعة لأنها تسقط أسنانها، وفي 76 فيها بنت لبون، يعني فيها بنت لبون كل واحدة لها سنتان. هذا هو، أو هذه هي الأسنان التي جاءت في زكاة الإبل. والأوقاص وهو ما بين الأنصبة من المقادير ليس فيها شيء. الأوقاص يعني العدد الذي يكون بين الأنصبة في هذه المقادير ليس فيها شيء، لأنه مما عفى ربنا تبارك وتعالى عنه، وفي ذلك رفق بصاحب المال. يعني في 25 بنت مخاض إلى 36، يعني إذا كان هناك هذا العدد زاد على 25 إلى 35، فهذا العدد أو هذا المقدار هو وقص ليس فيه شيء، فليس فيه شيء، بل الواجب هو بنت مخاض في هذا العدد، يعني في 35 إلى 25 فيها بنت مخاض، وما بين هذا العدد، يعني ما بين 25 من الإبل وما بين 36، يعني ما دون 36 35 فهذا فيه بنت مخاض، وكذلك ما بين 46 وما بين 36، يعني إذا كان هناك عنده 40 من الإبل فلا يجب فيها إلا بنت لبون، وكذلك 42 و43 و44 و45، هذه الأوقاص التي تكون بين هذه المقادير ليس فيها شيء بالحساب، وإنما العدد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب فيه، وما دون ذلك، ما دون هذا العدد أو ما بين النصابين أو العددين أو التقديرين يسمى وقص. بعض الإخوان سأل عن معنى فإذا استقرت الفريضة، يعني إذا كانت، إذا كان عنده 121 من الإبل ففيها 3 بنات لبون، فيها 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة. معنى استقرار الفريضة أنه يكون في كل 50 حقة، يعني ناقة لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها طروقة الجمل ولأنها تستحق أن يحمل عليها ويركب عليها، وفي كل 40 بنت لبون. فإذا كان عنده مثلا زاد على 121 ففيها 3 بنات لبون، فإذا صار عنده مثلا من الإبل صار عنده 130 ففيها حقة، فيها حقة لأن 50 فيها حقة، وفيها بنت لبون لأن في كل 40 في كل 40 بنت لبون. فإذا زاد شيء من هذا على 40 على 130 35 135 فالخمس ليس فيها شيء لأنها تعتبر وقصا. هذا معنى استقرار الفريضة، يعني أنه يعد ما عنده من الإبل، ففي كل 50 فيها حقة وفي كل 40 فيها بنت لبون، وما نقص عن 40 مما زاد على هذا، يعني مما زاد على المقدار هذا أو ما كان هنا، ما زاد ما نقص مثلا هناك عنده 135 فال35 هذه الزائدة على 40 هذه ليس فيها شيء. فإذا كان عنده مثلا 200 من الإبل ففيها 5 حقاق لأن في كل 40 لأن في كل 40 في كل 50 حقة، وإن شاء جعل فيها 5 بنات لبون لأنه إذا قسم 200 على 40 40 فإنها يصير فيها 5 بنات لبون. فهذه إذا زادت على هذا المقدار بأن زادت 10 مثلا، فهذه الزيادة على هذا العدد، هذا الوقص ليس فيه شيء. هذا معنى استقرار الفريضة، يعني استقرار الفريضة أن تجعل في كل 50 حقة، يعني يخرج من كل 50 من الإبل ناقة لها 3 سنين، وفي كل 40 ناقة لها، وفي كل 40 ناقة بنت لبون لها 2 سنين. وإذا زاد شيء على هذا، زاد على 40 شيء أو على 50 شيء دون 40 ودون 50 فإنه يسمى وقصا ليس فيه شيء. ويدل هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا يجزئ إلا الأنثى، فالذكر هنا لا يجزئ، يعني لا يجزئ الذكر إلا إذا لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج بدلها ابن لبون، جاء النص بذلك. وأما ما سوى هذا من تحديد الأسنان ومن المقادير أيضا فلا يجزئ فيها إلا الأنثى من الإبل، ولكن النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سنستريح، لكن النص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض، يعني كان عنده من الإبل 25 أو مثلا ما دون ست وثلاثين، بأن كان عنده من الإبل 25 إلى 35 من الإبل، فإن هذا القدر من الإبل يجب فيه بنت مخاض، يجب فيه بنت مخاض. فإذا لم يكن عنده بنت مخاض، يعني ليس عنده ناقة لها 1 سنة، فيجزئ أن يخرج بدلها ابن لبون، يعني جمل له سنتان، هذا الذي جاء به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بنت اللبون والحقة والجذعة فلا يجزئ إلا ما نص فيه الشارع، يعني لا يجزئ الذكر بدل الأنثى، لا يجزئ الذكر في هذا بدل الأنثى ولو كان أعلى من ذلك. ويبقى مسألة وهي أيضا جاءت في كتاب الصدقات ونص عليها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن صاحب المال الذي عنده من الإبل الزكاة، عنده زكاة من زكوات الإبل وصدقة، إذا وجب عليه سن، يعني وجب عليه بنت لبون مثلا ولم يكن عنده بنت لبون، فإنه ينتقل إلى ما دونها إلى بنت مخاض، ويعطي المصدق وهو الذي يجمع الزكاة، يعطيه بدل هذا النقص يعطيه شاتين أو 20 درهما أو 20 درهما. فإذا وجب عليه مثلا حقة، إذا وجب عليه حقة وهي الناقة التي لها 3 سنين ولكنه لم يجدها، فإنه يجوز له أن ينتقل إلى السن التي تليها التي دونها بأن يدفع للمصدق وهو الذي يجبي الزكاة، يدفع له بنت لبون ويعطيه جبرانا لذلك شاتين، يعني يعطي الذي يجمع الزكاة الساعي يعطيه شاتين أو 20 درهما. وفي وقتنا الحاضر يعطيه شاتين أو قيمة الشاتين أو قيمة الشاتين، لأن 20 درهما كانت قيمة للشاتين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت القيمة قريبا من ذلك. ولو وجب عليه سن، لو وجب على صاحب المال في الزكاة المقدرة من الإبل، لو وجب عليه سن أقل من المطلوب ولكنه لم يجد هذا السن، بأن وجد مثلا بأن كان عليه وجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقة، ليس عنده إلا حق، يعني وجب عليه سنا معينا ففقده وعدمه، فإن لصاحب المال أن يعطي سنا أعلى مما وجب عليه، ويأخذ من المصدق يعني من الساعي يأخذ منه شاتين أو 20 درهما. ففي هذا الوقت يأخذ شاتين، يعني إذا وجب عليه بنت لبون فدفع بدلها حقة، يعني وجب عليه ناقة لها 2 سنين وأعطى بدلها ناقة لها 3 سنين، فإنه له أن يأخذ من المصدق يأخذ منه شاتين جبرانا لهذا التفاوت وهذه الزيادة، يأخذ شاتين أو 20 درهما أو قيمة 20 درهم، شاتين أو قيمتهما في هذا الوقت. وهذا إذا أراد ذلك ولم تطب نفسه بدفع هذه الزيادة للمصدق وصاحب الزكاة. لكن لو وجب عليه سن ثم عمد إلى سن أعلى ودفعه زكاة وطابت نفسه بذلك وصدق وقال لا أريد ولا أحب أن أعطى جبرانا لهذا ولا زيادة، فإنه يثاب على ذلك وتقبل منه، يثاب على هذا وتقبل منه. وهذا الجبران يختص بالإبل، لأنه لم يأتي الجبران في البقر ولا في الغنم لأنها متساوية. فإذا وجب عليه شيء مثلا في البقر كما سيأتي أو في الغنم، ولكنه ما وجد إلا أكثر مما يجب عليه، فيدفع ذلك، يدفع هذا الذي هو أفضل ولا يأخذ جبرانا، أو يشتري الواجب عليه ويعطيه، أو يشتري الواجب عليه ويعطيه صاحب الزكاة الذي يجمعها. هذا الحكم الذي هو الجبران لا يختص إلا بالإبل فقط، كما ذكرنا ذلك، لا يختص إلا بالإبل. وبهذا ننتقل إلى الفصل الذي بعد ذلك. قال: فصل: يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، والذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. هذا باب آخر لما تجب فيه الزكاة، لما تجب فيه الزكاة، فإن الزكاة تجب في أشياء مخصوصة وفي أعيان مخصوصة بشروط تقدمت لنا. تجب الزكاة في الإبل، يعني في بهيمة الأنعام، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وأضيفت إلى الأنعام لكثرة النعم التي جعلها الله تبارك وتعالى فيها وجعل فيها من المنافع للناس، فهي بهيمة الأنعام لكثرة منافعها في درها ونسلها وما يشتق منها، فكلها منافع، كما قال الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع كثيرة ومنها تأكلون. فهذه الأنعام تجب فيها الزكاة بالمقادير التي أخذناها في الإبل، وكذلك بالمقادير التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وتجب الزكاة في ما يخرج من الأرض، يعني ما يخرج من الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بالمقادير أيضا التي ستأتي، وهي واجبة في الحبوب التي يقتاتها الناس، وفي الثمار التي تكال وتدخر، ويأتي إن شاء الله. وتجب في النقدين، النقدين يعني في الذهب وفي الفضة، في الذهب وفي الفضة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكل يعني كل ما أديت زكاته فإنه قد أدي منه الواجب فليس بكنز، كل ما أديت زكاته فإنه ليس بكنز، ولكن المال الذي لا تؤدى منه الزكاة فإنه يعذب به صاحبه يوم القيامة. وكذلك تجب في عروض التجارة، عروض التجارة، وهو ما يعد للبيع والشراء وللنماء وللتجارة، كما جاء في سنن أبي داود: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وأما ما يقتنى يشترى للقنية من العقار مثلا الذي لا يباع ولا يشترى، والدور وكذلك مثل الأحجار الكريمة وكل والآنية والفرش ما أعد للقنية ولم يعد للبيع والشراء فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. وكذلك الخيل، الخيل ليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهذا هو المال، أو هذا هو العين الثانية من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي البقر، وتأتي بعد الإبل لكثرة منافعها بعد الإبل. والأصل في هذا ما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى اليمن أبا موسى الأشعري، ثم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما بعثهما يعلمان الناس، وأمرهما بأن يأخذ من البقر من كل 30 تبيع، والتبيع هو الذي له سنة، تبيع أو تبيعة، يأخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، يعني ما له سنة، وأن يأخذ من كل 40 مسنة، أن يأخذ من كل 40 مسنة يعني ما له سنتان. وهذا يدل على أن 30 وهذا العدد من البقر أنه يجب فيه تبيع أو تبيعة، يعني يجزئ الذكر وتجزئ فيه أيضا الأنثى. والمسنة يظهر بأنه يشترط أن تكون خارجة من 40، يعني أن البقرة إذا بلغت 40 بقرة لا يجزئ فيها إلا المسنة، وهي الأنثى من البقر التي بلغت سنتين. ثم بعد ذلك في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت مثلا 50 من البقر ففيها مسنة، فإذا بلغت 60 يعني إذا بلغت مثلا 55 ففيها مسنة، لأن ما دون 60 وقص. فإذا بلغت 60 مثلا ففيها تبيعان، فيها تبيعان أو تبيعتان، ففيها هذا السن، يعني فيها تبيع بلغ، فيها تبيعان بلغ كل منهما سنة، أو أنثى يعني سنتين من البقر بلغت كل واحدة منهما سنة، فالذكر يجزئ والأنثى تجزئ في المقدار الذي هو 30، في المقدار الذي هو 30 وهو نصاب البقر. فإذا كان دون ذلك، بأن كان عنده 25 أو كان عنده 20 أو 29 أو 28، فإن هذا وقص ليس فيه زكاة. وكما ذكرنا بأنه يشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول، سائمة الحول بمعنى أنها ترعى أكثر الحول. فإذا كانت معلوفة ويشتري لها العلف فإن هذه ليس فيها زكاة عند أكثر أهل العلم، ليس فيها زكاة عند أكثر أهل العلم لأن لها مؤونة. وكذلك إذا كانت عوامل، إذا كانت عاملة يعني عنده بقر كثير لكنه يستعملها في الحراثة، يعني يحرث بها الأرض، فهذه عوامل لا ترعى من الخلا ولا ترعى المباح، فهذه ليس فيها زكاة لأنها من العوامل يعني عاملة، فهذه ليس فيها زكاة. أما إذا كانت سائمة بأن كانت ترعى أكثر الحول من المباح فإن فيها أو ترعى الحول كله فإن فيها الزكاة في هذا المقدار، في 30 تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة يعني بقرة لها سنتان. والأوقاص دون ذلك ليس فيها شيء، يعني إذا كان عنده 29 أو كان عنده 8 أو 25 ليس فيها شيء لأنها دون النصاب يسمى هذا، أو كانت مثلا عنده 50 من البقر فليس فيها إلا مسنة، فإذا كان عنده 55 كذلك، فإذا بلغت 60 ففيها، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، فإذا بلغت 70 ففيها مسنة وفيها كذلك تبيع أو تبيعة. وما نقص ما يعني ما كان بين العددين من الأوقاص ولم يصل إلى 40، ما كان بين العددين من المقدارين من العدد ولم يصل إلى 40 ولم يصل إلى 30، فالوقص الذي بين مقادير الزكاة ليس فيه شيء. قال وفي كل 40 مسنة، ويجزئ الذكر هنا، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، هو النص في 40 مسنة، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. قال ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض. وإذا كان النصاب كله ذكورا أجزأ الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة في عين المال، قال في كل 40 شاة شاة، فإذا كان عنده ذكور كله فإنه لا يكلف بأن يشتري أنثى من خارج ماله، لأن الزكاة وجبت في عين المال ولها تعلق بالذمة. الزكاة واجبة في عين المال ذاته فيخرج منه ولها تعلق بالذمة، ومعنى وجوبها في عين المال أنه يخرج الزكاة من نفس ذلك المال، لقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، يعني يخرجها منها. وفي 25 من الإبل بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دل على أن الزكاة تكون في عين المال وفيما سقت السماء العشر، فدل هذا على أن الزكاة تكون في عين المال ولها تعلق بالذمة، لها تعلق بالذمة. ومعنى لها تعلق بالذمة هذا، هذه العبارة تقدمت لنا لكن نعيدها ونكررها هنا، لأن معنى تعلقها بالذمة أنه لو حال الحول على المال ووجبت فيه الزكاة ثم لم يؤدي زكاته فهلك المال، هلك، جاله جائحة، فإنه يخرج هذه الزكاة، يخرج هذه الزكاة ويشتريها بماله الذي عنده غير المال الذي هلك، ويخرجها لأن لها تعلقا بالذمة، فهي واجبة عليه. كما أن الآدميين لو كان لأحدهم حق على صاحب المال فإنه يؤدي حقه من هذا المال الموجود أو من غيره، والله تبارك وتعالى دينه أحق بالقضاء. هذا معنى قول المصنف الذي تقدم في أول الباب: الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. فإذا كان عنده هنا النصاب كله ذكور فإنه يخرج منه ذكرا، ولا يلزمه أن يشتري أنثى بماله، لأن الزكاة تتعلق بعين المال، لقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، وفي 25 من الإبل بنت مخاض، فأوجب الزكاة وإخراجها من عين المال، ولكن لها تعلق بالذمة. ومعنى تعلق بالذمة أن المال إذا وجبت فيه الزكاة ثم هلك قبل أن يخرجها من عين المال فإنه يخرج قيمتها بماله الذي عنده غير المال الذي هلك، لأنه يجب عليه أن يؤدي هذا الواجب، لأن هذه الزكاة عبادة يجب أن تؤدى لله وأن تعطى، وهي كذلك في نفس الوقت حق للفقراء ومواساة لهم، يثاب صاحبها على أدائها ويعاقب على تركها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك، يقول: أنا مالك أنا كنزك. فهذا المال كان بهذه الصورة البشعة، وهو أنه يمثل لصاحبه ويقلبه الله تبارك وتعالى ثعبانا ذكرا، يأخذ بلهزمتيه يعني أنه يفغر ويضع فمه على شدقي صاحب المال هذا الذي لم يؤدي زكاته، فينهشه ويقذف فيه من السم ويعذبه الله تبارك وتعالى بهذا المال. ولا شك أن هذا أنه أمر عظيم وكبيرة من الكبائر وعذاب شديد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ويكفي في هذا قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويوافق هذا حديث أبي سعيد الخدري: ما من صاحب ورق ولا ذهب لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه ويقال هذا كنزك هذا مالك، نسأل الله العافية. فلذلك يجب على أصحاب الأموال أن يؤدوا زكاة أموالهم وأن يطهروا أموالهم من هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، فإن هذا حق يسير وقد أعطى الله عز وجل الكثير، وهذا كذلك هذه الزكاة وهذا المقدار اليسير يطهر الله به صاحب المال ويطهر الله به المال نفسه ويطهر الله به الفقير من ذل الحاجة ومن الإحن والحسد ومن كذلك البغضاء التي تتولد في قلوب الفقراء إذا حرموا حقوقهم وحرموا مالهم وما يستحقون. والله تبارك وتعالى يقول في هذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالتطهير هنا عام لصاحب المال وعام للمجتمع، ولا يشرع الله عز وجل إلا ما فيه الخير. وإذا جاء الساعي للزكاة من قبل الإمام وأخذ الزكاة فإنها تبرأ ذمة صاحب المال، ولكن إذا لم يرسل الإمام من يأخذها فإنه يجب عليه أن يؤديها بنفسه وأن يوصلها إلى أصحابها، يعني إلى أصنافها الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة، في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. هذا هو الصنف الثالث من الأصناف والأنواع التي تجب فيها الزكاة، وهي الغنم. والغنم تشمل المعز وتشمل الضأن، فهذه في كل 40 شاة، في كل 40، وهذا أقل مقدار تجب فيه الزكاة من الغنم، في كل 40 شاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة. وكذلك كما هو مكتوب لعمال الزكاة الذين يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كتاب أبي بكر للجباه الذين يجبون الزكاة في عهده، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه في كل 40 من الغنم شاة يخرجها، وهذا يكون من أوساطها، المخرج يكون من الأوساط، يعني لا من الكرائم وأفضلها ولا من ما هو دونها ومن أراذلها، يعني لا يجوز لصاحب المال أنه يعمد إلى الرذيل وقليل الثمن والضعيف يعدل عن إليه فينفقه ويعطيه صاحب الزكاة، يعني يعطيه الجابي والساعي للزكاة. وكذلك لا يجوز للساعي أنه يتخير ويأخذ ويعمد إلى كرائم الأموال، يعني يعمد إلى أفضلها وأحسنها فيأخذها زكاة، بل يعمد إلى الوسط، فإذا تصدق صاحب المال وعمد إلى الأفضل فهو أحسن وأفضل ويقبل منه ويثاب على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا عمد بطيب نفس وبطيب قلبه عمد إلى الأفضل والأحسن من الإبل أو من البقر أو من الغنم فذلك يقبل منه ويثاب على ذلك ويثاب على هذا العمل، لأنه قد أنفق مما يحب. ولكنه إذا وكل الأمر إلى الساعي والجابي للزكاة فإنه لا يعمد إلى الأفضل والأحسن، يعني لا يتخير أحسن الغنم فيأخذها ولا يتخير أحسن الإبل فيأخذها من دون طيب من غير طيب قلب صاحبها، ولا أحسن البقر فيأخذها، لأن القيمة لا شك أنها تتفاوت قيم هذه البهائم تتفاوت. والناس غالبا يظنون بالكريم من الأموال، يعني يبخلون به غالبا، فلا يحبون أن يخرج من أيديهم إلا القليل منهم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يسألكم أموالكم، يقول: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في صحيح البخاري ومسلم قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد. ولا خلاف بين الروايتين، فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن التوحيد، تتضمن توحيد الله عز وجل، وهو أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف أن يحقق التوحيد لأنه أساس الأعمال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. قال: وهذا هو الدليل على أن الجابي والذي بعث للصدقة والزكاة أنه لا يعمد إلى أفضل الأموال فيأخذها باسم الزكاة، وإنما يعمد إلى الوسط، لا يأخذ الرذيل وقليل القيمة ولا يأخذ الأفضل، وإنما يعمد إلى الوسط فيأخذ ذلك، وهذا الذي يجزي. لكن صاحب المال لو قال: أريد أن أخرج من كرائم مالي أفضله وأحسنه، فذلك يقبل منه ويثاب على ذلك. قال: فإنما طعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم وإن كان كافرا يستجيب الله تبارك وتعالى له، وإن كان فاسقا يستجيب الله تبارك وتعالى له. ولما قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فلا يقوم عليك خطيبا أبدا، قال: لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: يجب في 40 من الغنم شاة. قال: وفي 121 شاتان. أول مقدار هو 40 شاة، ففيها شاة، فإذا زادت على ذلك كان عنده، زاد على هذا المقدار، زاد 50 من، يعني وصلت إلى 50 من الغنم، وإلى 60، وإلى 70، وإلى 80، وإلى 100، فهذا كله كذلك فيه شاة، هذا كله فيه شاة. فإذا زادت كذلك 100 110 و120، هذا كله فيه شاة واحدة، هذا كله فيه شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 شاة واحدة ففيها شاتان، فيها شاتان. وبعض الناس يوجب أو بعضهم يأخذ من الثمانين من الغنم يأخذ منها شاتين، وهذا لا يجب في الحقيقة على أصحاب الغنم، لا يجب عليهم إلا شاة واحدة في كل 40 شاة، وفي ما زاد على ذلك أيضا شاة إلى 120، إلى 120 ففيها شاة واحدة، والنص جاء بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت إلى 121 يبتدئ النصاب، مقدار النصاب الثاني، فإذا وصلت إلى 121 فإن فيها شاتين، فيها شاتين. وأما ما دون ذلك يعني ما بين 40 إلى 20 ففيها شاة واحدة، وأما ما زاد على هذا ففيها شاتان، فيها شاتان. فكذلك الواجب عليه شاتان إلى 201، إلى 200، فإذا وصلت إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياه، ففيها 3 شياه. وهذا المقدار سهل حفظه وضبطه، وينبغي لصاحب المال من الإبل والبقر والغنم أنه يحفظ هذا، وإن كان عاميا فإن هذا مما يجب على المسلم، لأنه يجب يعني مما يجب عليه أن يعرف ما يجب لله عليه وما هو حق لله عليه فيؤديه، وما هو عبادة لله فيؤديه. وهناك أمور لا يعذر أحد بجهلها، العالم وغير العالم، والذكر والأنثى. فإذا لم يستطع أن يحفظ هذا فليكتبه في ورقة ويكون عنده يراجعه ويقرأ عليه في أي وقت، يعني في أي وقت من الأوقات تجب فيه الزكاة عليه. فهذا المقدار بالنسبة لمقادير الغنم ومقادير الواجب في البقر هذا سهل حفظه، لكن قد يكون هناك بالنسبة لأصحاب الإبل قد يكون هناك فيه صعوبة في الأنصبة الواجبة التي هي مبينة ومقدرة، وما يجب في كل نصاب مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كتبه واحتفظ به وقرئ عليه بعد كل حول حتى يبرئ ذمته، فإنه يجب على المسلم أنه يتعلم دينه، ويجب عليه أن يعرف ما لله عليه، ويجب عليه أنه يتحرى لدينه، وأن يسأل أهل العلم كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام رسول، وإنما هذه الأمة فيها علماؤها، وفيها كذلك من يقيم دين الله عز وجل، وفيها من إذا سألته في الأمة فيه من يجيبك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يجب عليك أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلم ما هو من دينك، وما تصح العبادة به، وما تبطل به العبادة، لأن هناك واجبات وقدرا، لأن هناك قدرا واجبا يستوي فيه الناس كلهم، وهناك فروض جعلها الله تبارك وتعالى على بعض الناس دون بعض، يعني هناك واجبات جعلها الله عز وجل على بعض الناس دون بعض لها أسباب. أما العبادة والفرائض، الصلوات، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الزكاة، الحج، هذه كلها يستوي فيها الناس، فيجب على المسلم أن يعرف أحكامها. لكن بعض الواجبات الخاصة التي لها أدلة خاصة تجب على بعض الناس، فهذه على كل حال هذه من وجب عليه شيء فإنه يجب عليه أن يقوم به لهذا الدليل الخاص. وهذه المقادير والله الحمد سهلة يسيرة، وهي كذلك مكتوبة ومدونة في كتب السنة ومحفوظة، فهذا المقدار في الغنم وهي أكثر مال الناس وهي أكثر انتشار عند الناس، فيها رفق بصاحب المال، فيها رفق بصاحب المال، فالقدر المخرج منها يسير جدا، ولكنه فيه نفع وفيه تطهير للفقراء وفيه نفع لهم وفيه تطهير لصاحب المال. ففي 40 من الغنم شاة، وفي كذلك 50 و60 و70 و80 و90 و100 و10، وفي 120 فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة، فإذا زادت واحدة على 120 بأن كان عنده 121 ففيها شاتان، وفي 130 فيها كذلك شاتان، و40 و50 و60، وكذلك في 180 وفي 200 كل هذا فيه شاتان، فيه شاتان، فإذا زادت واحدة على 200 بأن كان عنده 201 من الغنم ففيها 3 شياه، بأن كان عنده 201 ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، يعني إذا وصلت عنده إلى 150 و80 و90 و200 مثلا و50 و290 أو 299، كل هذا فيه ثلاث شياة، وفي 300 كذلك 3 شياة. فبعد هذا في كل مئة شاة، فإذا وصل عنده إلى 320 أو 10، هذه الزيادة ليس فيها شيء، هذه الزيادة على 300 ليس فيها شيء حتى تصل إلى 400، فما زاد على 300 فهذا يعني ما زاد على 300 دون 100 الرابعة هذا يسمى وقص، هذا يسمى وقص، هذا ليس فيه شيء. في 201 فيها 3 شياء، وفي 300 3 شياء، وفي 400 4 شياء، و500 وهكذا. وهذا تشريع من حكيم حميد، الله تبارك وتعالى حفظ لصاحب المال حقه، وكذلك حفظ للفقراء حقوقهم، وجعل الله حقا للفقراء في أموال الأغنياء، وكما قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا الحق ليس فيه منة، يعني ليس لصاحب المال فيه منة، وإنما المنة لله عز وجل الذي أعطى. وكذلك لو نظرت إلى حال الفقير هذا الذي يقبل هذا المال ويأخذه، هذا فيه أيضا نفع وفيه إحسان لك أيها الغني المتصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تصدقوا قبل أن يتصدق أحدكم فلا يقبل منه، يعني وإن من أشراط الساعة أن يستفيض المال حتى يدور الرجل بصدقته لا يقبلها أحد، حتى إن الرجل يأتي بالذهب ويقول للفقير خذه، أو لمن يظنه أنه يقبله ويقول خذ هذا، فيقول: لا حاجة لي به، لو أتيت به أمس لأخذته وقبلته. وهذا يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان أنه يستفيض المال حتى لا يجد الرجل من يقبل صدقته. يقول هنا: ما الذي يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ هذا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فاستدل به بعض أهل العلم على أن زكاة المال تفرق في بلد المال، زكاة المال تفرق في بلد المال، لظاهر هذا الحديث ولا تنقل إلى بلد آخر، لا تنقل إلى بلد آخر إلا إذا كان هذا البلد قد فرقت فيه الزكاة أو لم يكن فيه فقراء فتنقل إلى أقرب بلد له. هذا هو الذي قال به بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بأنها إذا صرفت للفقير في أي بلد فإنها تجزئ، والمراد أو الضمير هنا تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم يعني فقراء المسلمين. ولا شك أن الفقراء في ذلك البلد أولى، الفقراء في بلد المال أولى أن يفرق عليهم حقهم ونصيبهم في بلد ذلك المال، إلا إذا لم يوجد في بلد من البلدان مثلا فقراء فإن زكاة المال تفرق في أقرب بلد إليه أو في على الفقراء الذين هم بحاجة إليها. يقول هنا: شخص تشاجر مع زوج بنت أخيه، ليس خلاف بينهما وانقطعت العلاقة وصلة الرحم، فهل يجوز أن أزور ابنة أخي في منزل زوجها دون علمه؟ على كل حال، أولا الصلة، صلة الرحم، هذا أمر واجب، والرحم هو ما كان بينه ما كان بينك وبين غيرك من قرابة ومن صلة، بصلة نسب أو صلة سبب. صلة النسب كالأخ وابن الأخ والعم، ما بينك وبينه قرابة بالنسب، وما بينك وبينه قرابة بسبب وهو الصهر الذي هو أخو الزوجة أو عمها أو قريب أو أبوها أو ما إلى ذلك أو أمها، هذا كله رحم، وصلة الرحم واجبة، واجبة صلة الرحم، لا يجوز أن يقطعها المسلم. ففي الحديث: من وصل الرحم وصلته ومن قطعها قطعته، كما قال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي: أما ترضين أن نصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الرحم شؤم، فنسأل الله العفو والعافية. لكن صلة الرحم أو قطيعتها هذه درجات، القطيعة درجات، فهو إذا وصل بنت أخيه فلا شك أنه أتى ببعض الواجب، يعني ليس كمثل من قطعها مرة واحدة، يعني قطعها وقطع زوجها، فهو قد أتى بالواجب في أنه وصل بنت أخيه بدون حتى علم زوجها، فيكون واصلا للرحم من جهتها، لكنه قطع الصلة بينه وبين زوجها، وهذا واجب آخر، وهذا يثاب على صلته للرحم لبنت أخيه بعلم زوجها أو بغير علمه، لكنه يأثم أيضا من وجه آخر ومن جانب آخر، وهو قطيعته لزوج بنت أخيه، فهو من ناحية أدى الواجب، ومن ناحية أيضا أخل بالواجب في حق زوجها، فيجب عليه أن يصل الاثنين، أن يصل بنت أخيه وأن يصل زوجها، لأن الله تبارك وتعالى أمر بصلة الرحم، كذلك أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وينبغي ويجب على الإنسان أنه يتنازل عن حظوظ نفسه، لأنه قد يكون تكون سبب القطيعة هي حظوظ النفس ومشاجرة على دنيا أو على أشياء شخصية أو على أمور تافهة، فكل يقف موقفا يتعصب لنفسه، فقد تكون أيضا سبب القطيعة هي أوهام وتنزيل للكلام الذي سمع أو الذي بلغه أو الذي وشى به أحد، قد ينزل على غير وجهه ويفسر بتفسير يبعد الشقة بين الاثنين ويقطع الأرحام ويفرق بينهم، ولا شك أن هذا مدخل عظيم من مداخل إبليس على الناس، فيجب عليهم أنهم ينتبهون لذلك وأن لا يقطعوا أرحامهم، لأن قطيعة الرحم والعياذ بالله هذه جريمة وكبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: إذا اختلف المصلون في تسوية الصف فمن يتأسى الذي يقف في وسط الصف بالذي في يمين الصف أو بالذي في يسار الصف؟ يتأسى بمن وراء الإمام، يتأسى بمن وراء الإمام. فإذا كان عن يمين الصف هو وهو هناك الصف متقدم ومتأخر، فيجب عليهم أنهم يقيمون الصف بمحاذاة من وراء الإمام، سواء الذين عن يمين الإمام أو عن شماله، يقيمون الصف بمن وراء الإمام، يعني أن تكون أقدامهم مساوية لأقدام من وراء الإمام. قال: ما رأي فضيلتكم في زواج الأقارب؟ إن كان الجواب بقبوله فما الحكمة من زواج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي؟ وإن كان الجواب برفضه فما الحكمة من الحديث القائل: اغتربوا حتى لا تضغوا فيضعف نسلكم؟ أولا، المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم 14 محرمة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى قوله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهنا حصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن، حصرت المحرمات في النكاح، حصرت المحرمات في النكاح، وقال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لما كان ما وراء هذا غير محصور أحله الله عز وجل. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وزواج علي رضي الله تعالى عنه بفاطمة هذا مما وافق فيه الشرع القدر، وافق فيه الشرع القدر. فالله عز وجل اختار لها زوجا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وقت ذلك كان عزبا محتاجا إلى النكاح، محتاج إلى الزواج. فقدر الله تبارك وتعالى أن تتزوج فاطمة بعلي رضي الله تعالى عنه، لأنه يعني كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه كان لهم زوجات، وسبق القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم علي رضي الله تعالى عنه فزوجه. ولا شك أن هذا زواج مبارك، زواج مبارك، فرزقت الذرية الطيبة. فالرجل يتزوج بنت عمه وبنت خاله وقريبته التي أحلها الله عز وجل، وليس في هذا شيء. وإذا اجتمعت الموافقة بين الزوجين مع القرابة كان ذلك أدعى لزيادة الصلة وزيادة الموافقة بين الزوجين. قد يكون هناك بعض الأمراض في عائلة ما، فإذا كان هناك بعض الأمراض في عائلة ما فلا بأس أنه يتزوج من عائلة ليس فيها هذا المرض، لأنه يكون بتجدد الدماء يكون هناك فائدة للنسل، لكن هذا ليس بمضطرد، يعني ليس كل من تزوج بأجنبية أن أولاده مثلا يكون نجباء، وليس كل من تزوج مثلا بقريبة أنه يضعف أولاده أو نسله، هذا ليس بمضطرد. وعلى كل حال هذه الأمور موكولة للشرع ولقدر الله تبارك وتعالى، لأن ما أحله الله فهو خير، والقدر هو الذي يسوق كلا إلى نصيبه وإلى ما قدر له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بس بقي أمر، وهو هذا الحديث لا أعرف أنه حديث اغتربوا ولا تضوا، هذا لا أعرف أنه يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم.